يا حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعذرها، بفوح ذكر الله أطيب عذرنا. تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معكم أخوكم محمد جراح عبد الرحيم فخرو، من الله عز وجل علي بحفظ القرآن الكريم وأنا في سن 16، بفضل الله عز وجل ثم بفضل مشايخنا الكرام الذين اعتنوا فينا في طوال حياتنا وطوال مسيرتنا مع القرآن، ولا شك أن حفظ القرآن الكريم والجلوس مع القرآن الكريم له فضل كبير حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي ذكرته عائشة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذا فضل من الله عز وجل لمن يقرأ القرآن، سواء كان ماهرا فيه أم أنه شاق أو أنه يشق عليه أو يتتعتع فيه.
اهتم المسلمون في بداية حياتهم بالكتابة العربية والتي كتب بها المصحف الشريف، فقد وصل الخط الحيري الأنباري إلى الحجاز على شكلين: المقور والمبسوط. فالخط المقور ويسمى باللين والنسخي يمتاز بانخساف عرقاته إلى أسفل، وقد كثر استعماله وشاع تداوله في المراسلات والكتابات العادية. أما الخط المبسوط ويسمى باليابس، وعرقاته مبسوطة ليس فيها انخساف إلى أسفل، وقد غلب عليه إطلاق لفظ الكوفي بعد بناء الكوفة. وكان الخط العربي يسمى في صدر الإسلام مكيا ومدنيا، ثم سمي كوفيا لشهرة أهل الكوفة بالكتابة، وكان كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يكتبون بالخط المقور النسخي.
طبعا لا شك أن دور الأسرة ودور الأصدقاء ودور الأهل ودور حتى المشايخ، دور المسجد نفسه له دور عظيم جدا في بناء الجو أو توفر الجو الكامل لحافظ القرآن. فهذه الأمور جميعها كانت أسباب لمحمد في حفظ القرآن ولغير محمد. الأسرة لها دور عظيم جدا في تحفيز الشباب، وأنا أذكر موقف أو مواقف أو أمور كانوا الأسرة أو الأهل دائما ما يمارسونها، كانوا يضعون ورقة على كبت كل واحد من إخواني وعليها ترتيب السور أو مقرر الحفظ اليومي، وعند الانتهاء من مقرر الحفظ اليومي يوضع صح أو علامة معينة أو نجمة أو غيرها من العلامات. في هذه تحفيز محمد وغيره من إخوانه، فلان وغيره من إخوانه في البيت، فهذه تحفيز. إذا كان الأخ يرى أن إخوانه سابقين في الحفظ، فهم باب أولى أنه يبادر في هذا الحفظ. هذا من باب دور الأهل، وهذه دعوة لكل أم ولكل أب حريصين على أبنائهم ويودون أن أبنائهم يحفظون القرآن، أن يمارسون مثل هذه على قولتهم المحفزات التي تجعل الحافظ أو تجعل الطالب أو الابن يتجه نحو القرآن، من باب قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك دور الأصدقاء أو دور الصحبة، لا شك ولا ريب أن في كل مجال كان يريد العبد أو يريد الشخص أن يبدع فيه، لابد أن يختار له صحبة صالحة أو صحبة تعينه على هذه الأمور أو على هذا العمل الذي يريد أن يصل إليه. فكذلك القرآن الكريم إذا ما كان لك صحبة معينة تعينك على حفظ القرآن فلن تصل إلا بإذن الله عز وجل. وكذلك في المدرسة، في البيت، في الحلقة، اختيار الشيخ المناسب، كل هذه الأمور من الأمور التي تعين على حفظ القرآن الكريم. بما يخص شيخي، يعني قلت من باب إعطاء كل ذي حق حقه، أنا أول من جلس وياه في لحفظ القرآن والدي أبوي جراح فخرو، هو كان أول من جلس معي وجلسني وبدأ يلقني يعني حفظ القرآن، حتى يعني في سن الأولى ابتدائي أو الثانية روضة، ثم بعد ذلك انضميت إلى حلقات الأوقاف، حلقات وزارة الأوقاف، وكذلك إلى الصف الخامس. في هذه الفترة كانت فترة ما يقال يعني حفظ أوائل الأجزاء أو أواخر الأجزاء اللي من جزء 30 إلى تقريبا جزء 26، ثم بعد ذلك انتقلت إلى حلقات مسجد ابن تيمية في الشامية، وكان شيخ الشيخ سيد علي هو كان على قولتهم الذي وضع لي خارطة الطريق في حفظ القرآن الكريم، وجزاه الله خير ما توانى جهدا في يعني في التسميع له، ولا في حتى في الأخذ من وقته الثمين. يعني كان الشيخ يعني حتى يجلس أحيانا يجلس بعد الفجر على أساس يأتي بعد الفجر ويسمع لي، فكان الشيخ له دور عظيم جدا في وصولي إلى مرحلة الحفظ أو وصولي لمرحلة الإتقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، فاضل القرآن من الإخوة والأخوات، أوجه نصيحتي لكم: عندما تقرؤون القرآن استشعروا عظمة الله. لماذا؟ لأنك تقرأ أو تتكلم مع الله، لأن القرآن كلام الله، فعندما تتكلم بكلامه فأنت تتكلم معه، فاستشعر العظمة الإلهية. يا سلام عندما تتدبر ما تقرأه، والله تعالى قد أمرنا بذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبر القرآن هو عين استشعار العظمة الإلهية، فلا تنسى ذلك، ولا تنسى أيتها الأخت استشعار العظمة الإلهية في تلاوة الآيات القرآنية مع الله تعالى، فسوف ترى خيرا كثيرا. لا تنسوا ذلك أيها الإخوة الكرام.
أما ما يخص بقراء الذين تأثرت بهم، وأنا صغير جدا كنت أسمع الوالد دائما يعني يكرر تشغيل أشرطة للشيخ محمد أيوب رحمه الله، فكان سبحان الله يقول لك: الذي تتعلمه في الصغر يبقى معك في الكبر. ومن بعد ما كبرنا الله عز وجل يعني وضع أو ألقى حب الشيخ في قلبي، والآن الحمد لله يعني أنا جميع حفظي أو جميع سماعي أو أغلب سماعي يكون للشيخ محمد أيوب في جميع السور التي أراجعها. في البداية أسمع الشيخ محمد وبعدها أسمع غيره. وكذلك أيضا من المشايخ الذين تأثرت بهم يعني مشايخ مصر، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الرجل الذي يقرأ بقلبه، يعني الخشوع في القراءة والخشوع في التلاوة تتعلمه من هذا الشيخ. فهذول الشيخين الذين يعني تأثرت بهم كثيرا في قراءتهم وفي أصواتهم وفي أدائهم، حتى في مراعاة المعاني أثناء القراءة. يعني الشيخ محمد أيوب تأثرت به كثيرا، حتى أن في قراءتي في الصلوات وهذا دائما ما أستفتح قراءتي في فاتحته أو في قراءته للفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا طريق المثلى حفظ القرآن يعني قد تعتمد من شخص إلى شخص، لكن في بدايات الحفظ يعني ينصح وينصح مشايخنا الأفاضل وهذا اللي مشوا عليه هم في تحفيظنا، أن تقسم الصفحات أو تقسم الآيات، إذا كانت مثلا في السور التي يعني فيها مثلا صفحتين أو ثلاث صفحات، تقسم هذه الصفحات إلى أنصاف، نصف صفحة نصف صفحة نصف صفحة، يعني ما يقارب 8 أسطر أو 7 أسطر، وكذلك يمشون إلى يعني إلى أن يتمكن الطالب نفسه من الحفظ أو من التلقي السريع، ثم بعد ذلك يعني يصعدون إلى مرحلة أكبر اللي هي صفحة كاملة، يبدأ يحفظ صفحة كاملة، وهذه ما عليه أغلب مشايخنا اللي هم يمشون على صفحة كاملة في الحفظ يوميا، وعليها يعني تتم المراجعة وتتم خطة المراجعة وخطة الحفظ، تكتب له خارطة الطريق يعني على بما يتناسب مع الشخصية نفسها. طبعا من الأمور اللي تعين أيضا على حفظ القرآن الكريم الرحلات المخصصة لحفظ القرآن الكريم، يعني هذه الرحلات لها جوها الخاص جدا جدا جدا، يعني مثل ما احنا نقول ان المسجد له جوه الخاص في الحفظ، او دور الام والاب لهم دورهم الخاص في الحفظ، كذلك دور او جو المدينه او جو رحلات القرآن لهم جوهم الخاص في الحفظ ايضا. يعني رحلات المدينه لو نذكر ان فقط ان انت متفرغ تفرغ تام لحفظ القرآن الكريم فبهذه كفايه، أنت تذهب من تطلع من الكويت طيارتك أو سيارتك تروح المدينة تقعد 2 أسبوع تفرغ ذهنك تفريغ تام لحفظ القرآن الكريم، فهذه بحد ذاتها يعني ميزة عظيمة جدا. الإنسان لو فقط يحرص على هذه الأمور هذه السفرات لأجل هذا الأمر فهو الآن في نعمة. طبعا يعني بغض النظر عن الصحبة الصالحة، الصحبة اللي انت وياك اللي راح تعينك على حفظ القرآن الكريم، كذلك المشايخ المتقنين اللي انت تحفظ عليهم في هذه الأماكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني بركة المدينة في حد ذاتها يعني أمر جدا عظيم. انت في المدينة لما تحفظ أو في الكويت لما تحفظ صفحة واحدة هني وتحفظ هناك صفحة واحدة، لا شك أن تثبيتك حق الصفحة اللي في المدينة أفضل من تثبيتك حق الصفحة اللي في الكويت إن كنت تمارس نفس الطريقة في الحفظ. يرجع السبب إلى بركة المدينة وبركة هذه الأرض الطيبة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لها.
تاج الوقار مع الكرام لبسته فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله سماك ربي حافظا متمكنا.
يخص ختمتي للقرآن، أنا الحمد لله عز وجل الله من علي بالحفظ وأنا عمري 16 سنة، كنت ملتزم مع حلقات الشامية كما ذكرت سابقا من وأنا في الخامس ابتدائي مع الشيخ سيد وجزاه الله خير، من وأنا في الخامس ابتدائي وضع لي هذه الخطة إلى أن وصلت إلى 16 سنة، يعني خلال 6 سنوات تقريبا أو 5.5 ختمت القرآن الكريم كاملا على يديه جزاه الله خير. ولحظة الختم سبحان الله يعني لا تجد صفة لها ولا تجد وصف لها، لأن لن تعيش هذه اللحظة إلا إذا ختمت القرآن الكريم. يكفيك شرف أنك إذا استشعرت قول الله عز وجل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبهذه مشاعر يعني كافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا الحديث يعني بعد ختم القرآن لا بد أن يكون في ذهن كل واحد ختم القرآن، لأن القرآن عزيز، وأي شيء يدخل مع القرآن في القلب القرآن يخرج من القلب. وهذه عليه وهذا ما عليه المشايخ ويذكروننا فيه. وجزاه الله خير، أذكره بالاسم أخوي الشيخ محمد بدر الخميس، بعد أن ختمت القرآن ذكر لي، همس في إذني وقال لي أن بداية الطريق مع نهاية ختمتك القرآن، فنهاية ختمتك القرآن هي بداية طريقك مع القرآن، تفسير، مراجعة، تجويد، تحقيق مخارج حروف، ومن ناحية أخذ السند على المشايخ، هذه كلها تبدأ بعد مراجعة بعد ختمك القرآن. أما طريقة المراجعة فالطريقة التي يعني يذكرها المشايخ دائما هي طريقة من قرأ خمس لم ينس، وهي قراءة أو مراجعة خمس أجزاء يوميا. هذه الطريقة المثلى في مراجعة القرآن الكريم لمن يستطيع عليها، ومن لم يستطع فعليه على قولتهم بثلاث أجزاء باليوم، ومن لم يستطع جزئين في اليوم على أقل تقدير يعني. وما يخص المتشابهات يعني سبحان الله كذلك، يعني هو ما في قواعد معينة لحفظ المتشابهات. حتى شيخنا الشيخ خالد العيناتي في أحد رحلاته للمدينة ذكرت له، قلت له يا شيخ خالد في الموضع الفلاني في مثله في السورة الفلانية والسورة الفلانية، لكن شو الفرق؟ كيف أثبت هذا الموضوع وهذا الموضوع؟ فقال لي عبارة جدا يعني رسخت في ذهني وأثرت فيني تأثير كبير. قال لي إذا أنت حافظ بالبداية صح ما راح تتعب في المتشابهات وايد. قال لي أنت احفظ صح، خل حفظك متقن في البداية ومراجعتك الصحيحة من البداية، باقي أمورك كلها راح تمشي صح. فهذه القاعدة اللي أنا مقتنع فيها يعني شخصيا في التعامل مع المتشابهات، احفظ صح ما راح تتعب. حفظ القرآن له أسباب ومعينة لهذا الأمر أو للوصول لهذا الأمر. فمن هذه الأسباب المعينة وهي العلم في التفسير أو القراءة في التفسير أو تفسير القرآن قبل البدء في الحفظ، أو تفسير القرآن أو العلم بالتفسير أو قراءة التفسير بعد الحفظ وأثناء التثبيت. تفسير القرآن علم متعلق في القرآن، يعني لا مجال لأي أحد أن يقول أن حفظ أن القرآن الكريم إذا جيت أن أحفظ فيه أن أترك التفسير على جنب، مستحيل. لأن أنت لا يمكن أن تحفظ شيء وأنت لا تعلم معناه، أو لن تثبت شيء في حفظه وأنت لا تعلم معناه. فحفظ القرآن الكريم لا متعلق تعلق كبير بالتفسير. من أيسر التفاسير التي تعين على حفظ القرآن الكريم، هناك عدة كتب، كل كتاب يعني له ميزة معينة. الذي يريد فقط مفردات القرآن عنده كتاب السراج الذي يريد حفظ أو يريد معنى إجمالي للآيات، كتاب أو الكتاب الذي انتشر مؤخرا من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهو كتاب التفسير الميسر، كتاب يعني يجمع أو يضع لك تفسير الآيات بشكل مجمل. كذلك من الكتب التي تعين قارئ القرآن والحافظ على حفظ القرآن، ويضع لك إشارات يعني تعلق قلبك في هذه الآيات، وهو كتاب تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي. القرآن الكريم سبحان الله، الله عز وجل أنزله مبارك، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والله عز وجل دام أنه قال مبارك، فإنه مبارك في جميع ما يتعلق به من حافظ، من معنى، من أثر، جميع هذه الأمور مباركة في القرآن فيه. فلذلك يعني لا بد أن يؤثر القرآن في حياة الحافظ، وأنا شخصيا رأيت هذا التأثير رأي العين. يعني كنت حتى في دراستي بفضل الله عز وجل كنت متميز، كنت متفوق في دراستي من أول ابتدائي إلى نهاية دراستي في الثانوية بفضل الله عز وجل وحده، وثم بفضل كتابه الذي وضع الله عز وجل في صدري بعد حفظه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
يا حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعطرها من فوح ذكر الله أطيب عطرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا، حافظا متمكنا.